الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم الثاني ما يدل على الطلب بعناية، والمقصود بذلك الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب من قبيل يسجد سجدتي السهو، أو يعيد الصلاة، أو وما شاكل ذلك. يقع الكلام في تحديد دلالة ذلك من زاويتين. الزاوية الأولى في تفسير دلالة ذلك على الطلب، يعني ما هي العناية التي استخدمت، ما هي العناية التي استخدمت في استعمال هذه الجمل حتى يتحول إلى الطلب. وإلا فهذه الجمل لا شك أنها بطبيعتها الأولية جمل إخبارية، يسجد سجدتي السهو، يعيد الصلاة وما شابه، هذه جمل إخبارية وضعت للدلالة على النسبة الخبرية الحكائية، والمقصود الجدي المستفاد منه بطبيعته الأولية والحكاية لا الطلب. إذن فما هي العناية التي بذلت لتحويل ذلك إلى الطلب؟ هذا هو البحث الأول، أو قل الزاوية الأولى من البحث. والزاوية الثانية من البحث حول دلالة ذلك على الوجوب. هل تدل مثل هذه الجمل التي استعملت في مقام الطلب، هل تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب، فقط تدل على مطلق الطلب. أما البحث من الزاوية الأولى، المرحلة الأولى حسب تعبير السيد الشهيد مرحلتين، المرحلة الأولى من البحث في تفسير دلالة هذه الجمل على الطلب، رغم أن هذه الجمل بطبيعتها الأولية وضعت للإخبار لا للطلب. إذن فلا بد من وجود عناية بذلت لتحويل ذلك إلى الطلب. وما هي هذه العناية؟ هناك ثلاثة وجوه يمكن ذكرها لتفسير العناية التي بذلت. هذه الوجوه الثلاثة، أولها عناية مخالفة الإطلاق، والثاني عناية المجاز، أو لا، الثاني الكناية، عناية الكناية، الثالث عناية المجاز. هذه ثلاث أنواع من العناية لا بد وأن نوضحها، ثم نعين أن أي منها هي المستفادة منها في المقام. هل أن العناية التي بذلت هي عناية مخالفة الإطلاق، مخالفة قرينة الحكمة، أو عناية الكناية، أو عناية المجاز؟ هذه ثلاث عناية. الوجه الأول الذي يقول بأن العناية هنا عناية مخالفة الإطلاق يوضح الفكرة بهذا النحو، يقول بأنه مثلا عندما يقول الإمام، أو أولا السائل يسأل الإمام أنه لو وقعت لي كذا حالة في الصلاة ماذا أصنع، أو من يقع له كذا حالة في الصلاة، من تقع له كذا حالة في الصلاة ماذا يصنع؟ الإمام يجيبه يسجد سجدتي السهو. يقول صاحب هذا الوجه أنه قول الإمام في جواب سؤال السائل يسجد سجدتي السهو، هذا الكلام الذي يصدر من الإمام ليس استعمالا مجازيا ولا كنائيا، ودلالته التصورية على حالها، نسبة خبرية، نسبة صدوري، صدور الفعل من الفاعل، يسجد سجدتي السهو. النسبة القائمة بين سجدتي السهو وبين الفاعل، الضمير الفاعل الذي يرجع إلى المكلم. والمقصود الجدي أيضا والحكاية. فلا نتصرف، لا نبذل العناية، لا نبذل أي عناية، لا في على مستوى الدلالة التصورية ولا على مستوى الدلالة التصديقية. فلا نبذل عناية لا في التصرف في الدلالة التصورية ولا في التصرف في الدلالة التصديقية، وإنما نقول بأنه قصد بقوله يسجد سجدتي السهو، الضمير يرجع لمن؟ يعني المكلف، مو شيء؟ المكلف يسجد سجدتي السهو. من حصلت المكلف الذي حصلت له هذه الحالة يسجد سجدتي السهو، يريد يخبر عن ذلك أنه يسجد سجدتي السهو، لكن يقصد المكلف الذي ملتزم بالموازين الشرعية. هذا القيد دخل فقط، نقول بأن هذا القيد موجود في مراد الجدي ولم يبرزه، فخالف الإطلاق فقط. قيد أن قيد كون ذلك المكلف ملتزما بالموازين الشرعية، ملتزما بما هو مطلوب منه شرعا. المكلف الذي حصلت له هذه الحالة إذا كان ملتزما بالموازين الشرعية وملتزما بما هو المطلوب منه شرعا يسجد سجدتي السهو. قيد أنه إذا كان ملتزما بالموازين الشرعية، هذا القيد نقول بأنه داخل في مراده الجدي ولم يبرزه، خلافا لظهور حاله في أنه في مقام بيانه تمام مراده بخطابه. على خلاف هذا الظهور الحالي قصد هذا القيد ولم يبرزه، فخالف الظهور الإطلاقي، لم يخالف لا الظهور الكلام في استعمال الحقيقي ولا الظهور الكلام في أنه ليس كناية، لا ظهور الكلام في عدم المجاز ولا ظهور الكلام في عدم الكناية، بل ظهور الكلام في الإطلاق، خالف ظهور الكلام في الإطلاق، فلم يخالف الوضع ولم يخالف أصل المراد الجدي في قصد الحكاية. قصد الحكاية موجود، هو يقصد الحكاية، يقصد الإخبار، لكن الإخبار عمن؟ الظاهر الإطلاقي لكلامي أنه إخبار عن مطلق المكلف الذي تحصل له هذه الحالة، بينما هو يقصد لا يقصد مطلق المكلف، بل يقصد المكلف الذي هو ملتزم بالموازين الشرعية فقط. هذا القيد داخل في مراده الجدي ولم يبرزه، أي على نحو القضية الحقيقية، ما يخالف على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية. يعني المكلف الملتزم بالموازين الشرعية يصنع هكذا، سواء كان في الحال الحاضر أو في الحال المستقبل، على نحو القضية الحقيقية. فهذا إذن لا نتصرف لا في الدلالة التصورية ولا في الدلالة التصديقية لأصل الحكاية، نحمله على الحكاية، وإنما نقول بأنه خالف الإطلاق. فعناية العناية المبذولة هنا عناية مخالفة الإطلاق لا أقل ولا أكثر. هذا هو الوجه الأول في تفسير هذه العناية. لا عد دلالة الالتزامية إذن، يعني إذا كان إذا كان المكلف الذي يلتزم بالموازين الشرعية يصنع هكذا، إذن هذا دلالة الالتزامية أن الموازين الشرعية هو هذا، أن الموازين الشرعية هو أن يسجد سجدتي السهو، فدلالته على طلب ستكون دلالة التزامية. يعني هذه الجملة لم تستعمل في الطلب، وإنما استعملت في الإخبار، في الإخبار عن من؟ في الإخبار عن الشخص الذي يلتزم بالموازين الشرعية. من يلتزم بالموازين الشرعية يسجد سجدتي السهو، إذن هذا يعني أن الموازين الشرعية تقتضي سجدتي السهو. هذا هو الوجه الأول لبذل العناية في مثل هذه الجمل. الوجه الثاني ل لتفسير العناية التي بذلت في هذه الجمل. الوجه الثاني هو أن يقال بأن مثل هذه الجمل استعملت في معناها الحقيقي من حيث الدلالة التصورية الناشئة من الوضع هي لا نتصرف فيها، استعملت في مدلولها التصوري الناشئ من الوضع، يعني في النسبة الصدورية بين الفعل والفاعل على مستوى الدلالة التصورية الناشئة من الوضع لم يخالف استعماله ذلك، استعماله لم يخالف ذلك، وإنما مراده الجدي لم يتطابق مع المدلول التصوري. مراده الجدي عبارة عن بيان الحكم الشرعي، يعني الحكم الشرعي يحرك الإنسان نحو العمل. بس هذا تحريك تام أو تحريك ناقص، قد يؤثر وقد لا يؤثر، يؤثر في نفس بعض الناس لا يؤثر في نفس بعض الناس، هذا أمر آخر، لكنه هناك درجة من المحركية للحكم الشرعي تجاه ما أمر به الشارع. هذا التلازم حتى وإن كان تلازما ناقصا، هسه لا تقول هذا تلازم غير دائم لأن بعض الناس يحسون، فهذا معناه بأن التلازم هذا ليس دائميا ليس تاما. هذا المستوى من التلازم الموجود بين الحكم الشرعي وعمل المكلف فتح المجال للاستعمال الكنائي، لأن الاستعمال الكنائي عبارة عن الإخبار عن اللازم وإرادة الملزوم. القائل عندما يقول زيد كثير الرماد أخبر عن كثرة الرماد وقصد به في مراده الجدي شنو؟ الكرم، يعني على مستوى الدلالة الاستعمالية أخبر عن اللازم، وعلى مستوى المراد الجدي قصد الإخبار عن الملزوم، لأنه يوجد تلازم بين الكرم وكثرة الرماد. طبعا في العصور الماضية، في عصرنا هذا عصر الغاز والكهرباء ماكو شيء تلازم، لكن في العصور الماضية كانت شيء تلازم، كان يوجد تلازم بين الكرم والرماد وكثرة الرماد. فبلي الملزوم هو الكرم ولازمه هو كثرة الرماد. كثرة الرماد كانت من لوازم الكرم في تلك العصور الماضية، كثرة الرماد كانت من لوازم الكرم. مراده الجدي هو الملزوم، يعني هو الكرم، بينما على مستوى الدلالة الاستعمالية يخبر عن من؟ يخبر عن كثرة الرماد. فاستعماله هو استعمال حقيقي، استعمل في الإخبار عن الرماد، ليس الاستعمال استعمالا مجازيا، لأن الاستعمال المجازي فيما إذا خالف استعماله للدلالة التصورية الموضوع له، واستعماله لم يخالف الدلالة التصورية، استعمل في معنى الرماد، لم يقصد بالرماد معنى الكرم عند الاستعمال، فاستعمل الرماد في معناه الحقيقي، استعمل الرماد في معناه الحقيقي، فقصد إخبار معنى الرماد لكي غرضه الأصلي، لكي يفهم بالدلالة الالتزامية، لكي يفهم السامع بالدلالة الالتزامية معنى الكرم. فدافعه الأصلي، غرضه الأصلي هو أن يفهم الكرم، غاية الأمر بهذا الأسلوب، بأسلوب إخبار معنى الرماد، كثرة الرماد، أخطر قصد إخبار معنى كثرة الرماد. خب، إذا كان قد قصد إخبار معنى كثرة الرماد بهدف أن يستكشف السامع بعد ذلك الكرم. فاستعمالي هو استعمال حقيقي، لأن قصد اختار معنى كثرة الرماد، لم يخالف معنى الموضوع له، لم يخالف معنى الموضوع له، قصد اختار معنى كثرة الرماد، يعني أن مراده الاستعمالي، يعني المدلول التطبيقي الأول، مراده الاستعمالي مطابق مع المدلول الوضعي التصوري. إذن فماكو مجاز، وإنما بلي استعمله في هذا المعنى بهدف بمراد جدي ملزوم لهذا الذي أخبر به. المراد الجدي هو الملزوم، وهذا الذي أخبر به هو اللازم، وهذا هو عناية الكناية فيما نحن فيه. بما أنه يوجد درجة من التلازم بين الحكم الشرعي وبين عمل المكلف، الحكم الشرعي هو الملزوم وعمل المكلف هو اللازم، هذا التلازم فتح المجال للاستعمال الكنائي. فكما أنه في مثل جملة زيد كثير الرماد استعمل اللفظ بقصد إخبار هذا المعنى اللازم، ويعني بقصد إخبار كثرة الرماد، ومراده الجدي هو ملزوم كثرة الرماد وهو الكرم، كذلك فيما نحن فيه نفسر قوله يسجد سجدتي السهو بهذا المعنى. نقول بأن قوله يسجد سجدتي السهو استعمل وقصد في إخبار معنى الحكاية عن بل عن سجدتي السهو، عن صدور سجدتي السهو، قصد به النسبة الصدورية، قصد به إخبار معنى النسبة الصدورية بين سجدتي السهو والمكلف، يعني استعمل في معناه الحقيقي. لكن هذا المعنى الحقيقي وهو صدور سجدتي السهو هو لازم للحكم الشرعي، ملزومه هو الحكم الشرعي، هو أن يكون سجدتي السهو واجبا. فالطلب الشرعي، الحكم الشرعي بسجدتي السهو هو الذي يؤدي إلى عمل المكلف بسجدتي السهو. فعلى مستوى الدلالة الاستعمالية يخبر عن صدور سجدتي السهو، ومراده الجدي هو الحكم الشرعي بسجدتي السهو، بضرورة سجدتي السهو. إذن بل مراده الاستعمالي هو اللازم، ومراده الجدي هو الملزوم، فلم يتطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي، بينما المراد الاستعمالي تطابق مع المدلول التصوري، المراد الاستعمالي مطابق مع المدلول التصوري، فلم يرتكب مجازا. طبعا تعرفون، أعطيكم قاعدة عامة للفرق بين المجاز والكناية. المجاز هو ما إذا لم يتطابق المراد الاستعمالي مع المدلول التصوري الناشئ من الواقع، يعني استعمله في غير ما وضع له، هذا المجاز. المجاز هو ما إذا لم يتطابق المراد الاستعمالي قصد الإخبار مع المدلول التصوري الناشئ من الواقع، يعني استعمله في غير ما وضع له، هذا هو المجاز. بينما الكناية في باب الكناية لم يستعمل الكلام في غير ما وضع له، استعمله في نفس المعنى التطوري، يعني في باب الكناية بل المراد الاستعمالي متطابق مع المدلول التطوري الناشئ من الباب، وإنما المراد الجدي يختلف. المراد الجدي هو الملزوم، بينما مراده الاستعمالي هو اللازم. هذا هو الفرق بين باب المجاز وباب الكناية. فيقول صاحب هذا الوجه أنه هنا لم يستعمل استعمالا مجازيا، لأنه استعمل يسجد سجدتي السهو، استعمله بقصد إخبار النسبة الصدورية، وهي المعنى الموضوع له، لأنه جملة خبرية وضعت للنسبة الصدورية. وإنما مراده الجدي هو ملزوم ذلك، مراده الجدي هو الحكم الشرعي بل الذي يستلزم عمل المكلف وعليه. فالعناية هنا عناية الكناية، ليست عناية مخالفة الإطلاق، وإنما عناية الكناية. هذا هو الوجه الثاني لتفسير هذه العناية. الوجه الثالث لتفسير هذه العناية يقول بأنه لا أصلا هذا مجاز، أصلا مراده الاستعمالي لم يتطابق مع المدلول التصوري الناشئ من الباب. استعمل هيئة الجملة الخبرية وقصد إخبار معنى الجملة الإنشائية. أليس قلنا سابقا بأنه هيئة الجملة الخبرية وضعت لنحو من النسبة، وهيئة الجملة الإنشائية وضعت لنحو آخر من النسبة؟ وضعت النسبة نسبة هيئة الجملة الخبرية وضعت للنسبة بما هي ملحوظة، ملحوظة بما هي حقيقة ثابتة، حقيقة مفروغ عنها. وهيئة الجملة الإنشائية بل وضعت للدلالة على النسبة بما هي يراد تحقيقها، ملحوظة بما هي يراد تحقيقها. إذن فالمعنى الموضع له يختلف، المعنى الموضع له لهيئة الجملة التامة يختلف عن المعنى الموضع له لهيئة الجملة الناقصة. هنا استخدم هيئة الجملة التامة وقصد به إخبار معنى الجملة الإنشائية، عفوا الإخبار، استعمل هيئة الجملة الإخبارية، استعمل معنى الجملة الإخبارية وقصد به إخبار معنى هيئة الجملة الإنشائية. يعني استعمل الجملة الخبرية التي هي بطبيعتها وضعت لمن؟ وضعت للنسبة الصدورية بما هي بما هي حقيقة ثابتة، وقصد بذلك النسبة الطلبية، النسبة الطلبية التي هي يراد تحقيقها. إذن إذن اختلف المعنى المستعمل فيه عن المعنى الموضوع له، بلي فليكن المناسبة هو وجود درجة من التلازم، لكن هذا التلازم أدى إلى أن يستعمله في معنى آخر، أو الاقتران أو ما شاكل. مناسبة المجاز مناسبات كثيرة تكفي، أدنى مناسبة تكفي للمجاز، للاستعمال المجازي. فاستعمله استعمالا مجازيا. هذا هو الوجه الثالث. لو قارنا بين هذه الوجوه الثلاث لوجدنا أن أهونها هو الوجه الأول، لأن الوجه الأول يحافظ فيه على الدلالة التصورية وعلى الدلالة التصديقية معا. الوجه الأول نحافظ فيه على الدلالة التصورية والدلالة التصديقية معا، يعني استعمله في نفس معناه الموضوع له، ومقصوده الجدي أيضا هو الحكاية. على الوجه الأول استعمله في المعنى الموضوع له النسبة الصدورية، ومراده الجدي أيضا هو الحكاية عن ذلك. غاية العام أنه ارتكب تقييدا بدون إبراز مخالفة الإطلاق. هذه أهون العنايات. بينما في الوجه الثاني وإن لم يرتكب مخالفة الواضع، لكنه ارتكب مخالفة بل ارتكب عدم التطابق بين المراد الجدي والمراد التصور، لأنه بل استعمله في معناه الموضوع له، بينما مراده الجدي هو بيان الحكم الشرعي، فقد خالف الدلالة التصديقية الثانية في الوجه الثاني. إذن فهذه عناية أثقل من العناية الأولى، عناية الكناية أثقل من عناية مخالفة الإطلاق، لأنه في مخالفة الإطلاق لم يخالف لا الدلالة التصورية ولا الدلالة التصديقية، بينما في عناية الكناية قد خالف الدلالة التصديقية. إذن فالعناية الثانية أثقل من العناية الأولى، كما أن العناية الثالثة أثقل من الأولية، من العناية الأولى والثانية، لأن عناية المجاز أثقل من عناية الكناية، لأنه في باب المجاز قد خالف الواضع أصلا من الأساس، قد خالف الواضع من الأساس، فلا نستطيع أن نحافظ لا على الدلالة، لا على التطابق مع الدلالة التصورية، ولا على التطابق مع الدلالة التطابق المراد الجدي للدلالة الاستعمالية، اثنين يزولا. إذن في باب المجاز العناية أصعب. يقول الدليشي رضوان الله عليه، يقول بأنه إذن ما دام أن العناية الأولى هي أهون العنايات، وتوجد قرينة لهذا المستوى من العناية، عناية مخالفة الإطلاق، والقرينة هي عبارة عن أصل كون الإمام بصدد بيان الأحكام الشرعية إجمالا، لا بصدد الإخبار، ما فاتح له شيء يسموه بالوكالة أنباء. الإمام ليس من شأنه أن يجي ينبئ يخبر عن إخبارات فلان كهكذا يصنع وفلان هكذا يصنع، فلان يسجد سجدة فلان يعيد الصلاة، ما فاتح له أنباء وكالة أنباء لكي يخبر بهذه الإخبارات لمجرد الإخبار، وإنما إخباره هذا عن الإنسان الذي يلتزم بالأحكام الشرعية، هذا معقول، مع هذا القيد معقول، بدون هذا القيد ما يصير مجرد إخبار محض، وليس من شأن الإمام ذلك. فهذا بما أن الإمام عادة يقصد بأحاديثه الشريفة أن يحدد الموازين الشرعية، هذا يكفي قرينة لهذا القيد الذي ذكرنا لتقييد مراده بمن هو ملتزم بالموازين الشرعية، يكفي قرينة على هذا القيد. أما أكثر من ذلك نجي نقيد، نجي يعني نرتكب عناية أكثر من ذلك، لا دالة عليه، لا دالة على، لا قرينة على ارتكاب عناية أكثر من هذا عن المعنى المقيد بين. يخبر عن المعنى المقيد، يخبر عن عمل الإنسان الملتزم بالموازين الشرعية، هذا معقول أن يخبر عن عمل الإنسان الملتزم بالأحكام الشرعية، هذا معقول، لكنه بلي أكثر عناية أكثر من ذلك، بأن نقول بأنه مراده الجدي يختلف عن المراد الاستعمالي، أو أن المراد الاستعمالي أصلا يختلف عن المدلول التصوري الوضعي. هذه عنايات أثقل لا داعي لها، لا دال عليها، وإنما القرينة أقل ما يمكن حمل القرينة عليه هو العناية الأولى، ما يدل على الطلب بعناية، ونقصد به الجملة الخبرية المستعمل في مقام الطلب، والكلام حولها يقع في مرحلتين. الأولى، المرحلة الأولى في تفسير دلالتها على الطلب، مع أنها جملة خبرية مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل، النسبة الصدورية بين مادة ذلك الفعل مثل سجدتي سهو مثلا، بل وبين فاعل ذلك، ضمير الفاعل الراجع إلى المكلف، مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل، ومدلولها التصديقي قصد الحكاية، يعني بالطبيعة الأولية هكذا. فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بها؟ وفي تصوير هذه العناية وجوهان. الوجه الأول أن يحافظ على المدلول التصوري والتصديقي معا، يقول أنه استعمل هذا اللفظ في نفس المدلول التصوري، وقصد في مراده الجدي أيضا نفس المعنى وهو الحكاية، قصد الحكاية. رأي الأمر أنه ارتكب قيدا ولم يبرز في الكلام. أن يحافظ على المدلول التصوري والتطبيقي معا، فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عن، أو يقيد غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عن بمن، لا ممن في الطبعة الأولى ممن، هذا خطأ، هذا إحنا مصلحين في الطبعة الأولى ممن، إذا أحد عنده الطبعة الأولى هل يصلح، واحد من الأخوة كان عنده الطبعة الأولى ما جاي بالتساوية على كل حال، على كل حال الطبعة الأولى ممن، هذا خطأ، الصحيح بمن يقصد الحكاية، بمن كان بلي يقيد بمن، هذا بمن متعلق بقوله يقيد، يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عن بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية، يعني من كان ملتزما بالموازين الشرعية. وهذا التقييد قرينته نفس قول المولى في مقام التشريع لا نقل أنباء خارجية، هذا القرينة تكفي أن الإمام عادة ليس في مقام بيان أنباء خارجية، وإنما يريد أن يحدد الموازين الشرعية، يعني يريد أن يبين الموازين الشرعية، فمن المعقول أن يخبر عن عمل من يلتزم بالموازين الشرعية لا أن يخبر عن عمل الإنسان بما هو إنسان، هذا ما يعني. وهذا التقييد قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع لا في مقام نقل أنباء خارجية. الثاني، الوجه الثاني لهذه العناية، أن يحافظ على المدلول التصوري. يقصد بالحفاظ على المدلول التصوري يقصد يعني تطابق المراد الاستعمالي للمدلول التصوري، يعني أنه استعمل اللفظ في المعنى التصوري الناشئ من الواقع، يعني لم يرتكب إذن مجازا، استعمل اللفظ في نفس المعنى التصوري الناشئ من الواقع، إذن لم يرتكب مجازا. أن يحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية، لكن الحكاية عن شيء آخر، هو نحافظ على قصد الحكاية لكن لا الحكاية عن نفس ما استعمله فيه، بل الحكاية عن ملزوم ذلك، يعني وعلى يعني ويحافظ على إفادة قصد الحكاية، ولكن يقال إن المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل أمر، بل يعني بل المقصود حكايته هو أمر ملزوم لها، ملزوم للنسبة الصدورية، وهو الطلب من المولى، بيان الحكم الشرعي الطلب، الطلب هو الملزوم ولازمه عمل المكلف. خب هذه ملازمة أفرض غير دائمية، لأن الإنسان قد يعصي، لكن نفس المستوى من الملازمة تكفي للاستعمال الكنائي، تكفي للاستعمال الكنائي، كما أنه في كفرة الرماد هم ليست الملازمة دائمية 100%، لكنها تكفي للاستعمال الكنائي، بل أمر ملزوم لها وهو الطلب من المولى، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة زيد كثير الرماد على نحو الكناية، لأنه استعمل اللفظ في الإخبار عن كثرة الرماد، بينما مقصوده الجدي هو الإخبار عن الكرم. هنا هم أيضا استعمل الكلام في الإخبار عن سجدتي السهو، بينما مقصوده الجدي هو الإخبار عن الطلب، هو إخبار عن طلب المولى، يعني عن الحكم الشرعي. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث، أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي مجازا، مجاز صريح، أيضا مثل استعمال بلي الرجل، استعمال الأسد وإرادة إخبار معنى الرجل الشجاع. أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي مجازا، وذلك بأن تستعمل كلمة أعاد أو يعيد في نفس مدلول أعيد، أي النسبة الإرسالية، هو استعمل كلام لفظا دالا على النسبة الخبرية وقصد به إخبار معنى النسبة الإرسالية. ولا شك في أن الأقرب من هذه الوجوه هو الأول لعدم اشتماله على أي عناية سوى التغيير الذي تتكفل فيه القرينة المتصلة الحالية, وهي القرينة الحالية التي ذكرها السيد في نفس الوجه الأول, قال بأنه وهذا التقييد قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع لا في مقام نقل أنباء الخارجية. هذه القرينة قرينة حالية بمنزلة القرينة المتصلة, هذه القرينة تكفي لارتكاب هذا التقييد ولا داعي للالتزام بالعناية الثانية والثالثة. يكفي والحمد لله رب العالمين.
لكن لا يجتمعان الضجان يكفي بالضجية أن لا يجتمعان, هذا نظرية أن التقابل بينهما تقابل الضجان. النظرية الثانية أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة, بمعنى أن الإطلاق أمر عدم. النظرية الأولى كانت تقول أن الإطلاق أمر وجودي كما أن التقييد أمر وجودي, ولهذا صار ضجان الضجان هما غير وجوديان. فإذا بحسب النظرية الأولى صاحب النظرية الأولى يعتقد بأن التقييد وجودي والإطلاق أيضا وجودي, هذا لا يعتقد صاحب النظرية الأولى, ولهذا يسمي التقابل بينهما وتقابل الضجان. بينما بناء على النظرية الثانية لا بد أن يكون أحدهما عدم, أحدهما وجودي والآخر عدم. يعني يعتقد صاحب النظرية الثانية أن التقييد أمر وجودي والإطلاق أمر عدمي, غاية الأمر أن الإطلاق الذي هو أمر عدمي إنما هو أمر عدمي في موضع قابلية الوجود من قبيل العمى الذي هو يعبر عن عدم البصر, لكن لا مطلق عدم البصر بل عدم البصر في محل قابل للبصر. فمتى ما كان لدينا وجود وعدم في محل قابل للوجود, مو عدم مطلق بل عدم ذلك الوجود في محل من قابل لذلك الوجود, ثم يتقابل بينهما بتقابل العدم والملكة. فصاحب النظرية الثانية هكذا يعتقد, يعتقد بأن التقييد هو وجود قيد لحاضر قيد, والإطلاق عدم هذا اللحاظ, عدم لحاظ القيد في محل قابل للحاظ القيد, فيكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. والنظرية الثالثة تقول بأن التقابل بينهما تقابل نقيضين, يعني أن التقييد وجود القيد وجود للحاظ القيد, والإطلاق وعدم عدم لحاظ القيد بدون اختصاصه بمحل قابل للوجود. ما مختص بمحل قابل للوجود, لا, شأنه ما شأنه البصر وعدم البصر, وليس شأنه ما شأنه البصر والعمى. أكثر بين التقابل في البصر وعدم البصر والتقابل في البصر والعمى. التقابل في البصر والعمى تقابل عدم والملكة, لكن التقابل في البصر وعدم البصر تقابل النقيضين, لأنه حتى الجدار من دم عذر عن عدم البصر, عدم البصر ينطق حتى على الجدار, بينما العمى لا ينطق على الجدار, العمى لا ينطق على الجدار, لكن عدم البصر قد ينطق الجدار ينطق, لا لا ينطق. فصاحب النظرية الثالثة يقول بأن التقابل بين بين التقييد والإطلاق كالتقابل بين البصر وعدم البصر, يعني نقيضين, لا كالتقابل بين بين البصر والعمى. ما هو منشأ هذا الخلاف؟ يقول بأنه منشأ هذا الخلاف هو أن الإطلاق, ما هي حقيقة الإطلاق؟ هل أن حقيقة الإطلاق هو لحاظ عدم القيد أو عدم لحاظ القيد؟ لحاظ عدم القيد أو عدم لحاظ القيد؟ أكو فرق بين لحاظ عدم القيد، يعني إذا كان لحاظ عدم القيد يعني صار وجودي أن يلحظ عدم إرادة القيد، يتصور عدم القيد، عدم القيدين، عدم القيدين، قيد بشرط شيء وقيد بشرط لا. إذا لاحظ عدم القيدين وملاحظة هذا عدم القيدين سمينا بالمطلق، سمينا بالإطلاق، أصبح الإطلاق أمرا جديديا، فسيكون التقابل بينهما عندئذ تقابل الضدين. وأما إذا قلنا بأن الإطلاق هو عدم لحاظ القيدين، لا لحاظ عدم القيدين، بل عدم ملاحظة القيدين، أمر عدمي لنا، عدم ملاحظة القيدين، لا يلاحظ لا قيد بشرط شيء ولا قيد بشرط لا، يأتي ذلك للإطلاق. إذا قلنا هكذا بحيث صار الإطلاق عدم لحاظ القيدين، هذا يعني أنه إذن الإطلاق أمر عدمي، فسيكون التقابل بينه وبين التقييد إما تقابل العدم والملكة أو تقابل النقيضين، باعتبار أنه هالثنين اثنين يحتاج إلى أمر عدمي. غاية الأمر أنه إذا جعلناه مختصا بحالة إمكان القيد لكان التقابل تقابل العدم والملكة، أما إذا لم نجعله مختصا بحالة إمكانية القيد بل جعلناه حتى شامل للمورد الذي لا يمكن التقييد، فعندئذ سيكون التقابل تقابل النقيضين. هذا هو توضيح الفرق بين هذه النظريات الثلاث، وسيأتي التطبيق مع تكمل البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.